أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفان إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة جاءت في سياق الحديث عن أولئك الذين يريدون إرضاء اليهود والنصارى ويتبعون مشاريعهم ويستجيبون لمخططاتهم في سياق قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بعد هذه الآية المباركة جاء قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هناك اتجاهان رئيسيان في تفسير هذه الآية المباركة، وهذان الاتجاهان يختلفان بحسب الاختلاف في تحديد المعنى المقصود من كلمة الكتاب في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فالاتجاه الأول فسر الكتاب بالتوراة والإنجيل، فيكون المعنى أن هناك من اليهود والنصارى من يعيشون الإيمان بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن المصالح والمغريات، ولهذا فإنهم يتلون كتابهم حق تلاوته متجردين عن الهوى، فيؤمنون بالحق الذي جاء به القرآن الكريم، ويؤمنون بالرسالة الخاتمة التي بشر بها المسيح عليه السلام. وقد شهد صدر الإسلام الأول إيمان بعض علماء اليهود وبعض علماء النصارى وإخلاصهم للإسلام والرسالة الإسلامية. ولهذا يعتبر هذا الاتجاه أن تفسير الآية المباركة له علاقة بالآية التي قبلها، وهذه العلاقة كما يقولون واضحة وجلية، وهي أن هذه الآية جاءت في موضع الاستدراك على ما سبقها من إيئاس النبي والمؤمنين من أهل الكتاب. فقد علمنا أن آية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قد جاءت لتيئيس تلك النفوس التي تملك الرجاء بإيمان أهل الكتاب، بينما هذه الآية تنطلق بأن منهم من يرجى إيمانه، وهم الذين وصفهم بما هو علة الرجاء ومناط الأمل، وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته وعدم الاكتفاء بالأماني والظنون. فهؤلاء رغم كونهم من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى، ولكنهم يعيشون الانفتاح على الحقيقة ويعيشون الانفتاح على الحق، ولهذا لم يكبلوا عقولهم بخرافات وبأساطير وبأوهام، وإنما حاولوا أن يتفهموا الحقائق ليؤمنوا بالقرآن الكريم وما جاء به الإسلام العظيم، بل يعتبرون أن الإسلام هو خاتمة الأديان السماوية. ولهذا فإن هؤلاء بعضهم قد أعلن إسلامه، وبعضهم من أخفى هذا الإسلام، وبعضهم كما نرى في واقعنا المعاصر من كتم بالإسلام وكشف بعض الحقائق عن المنهج الإسلامي الحق. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير الآية المباركة. أما الاتجاه الثاني فهو أن المقصود بالكتاب هو القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم حق تلاوته في مقابل أولئك الذين يتلون الكتاب بحسب أهوائهم ويفسرونه بحسب مصالحهم حتى يجعلوا من الآيات المباركة تتفق مع ما يسيرون عليه في موالاة اليهود والنصارى ليجعلوا مشاريعهم ذات صبغة إسلامية من أجل استغفال الجماهير المؤمنة المسلمة. ولهذا فإن هذه الآية المباركة لها ارتباط كبير مع تلك الآيات المباركة التي سبقتها، وخصوصا مع قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإن هذا التحذير ليس موجها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي المعصوم الذي يعرف هوية الصراع ويعرف حقيقة الصراع ويعيش البصيرة في أهداف هؤلاء الأعداء، والذي يعيش كذلك الصلابة والقوة في مواجهة الأعداء. وإنما الخطاب موجه إلى المسلمين جميعا، وخصوصا أولئك الذين يفكرون في أنفسهم بالسير مع مخططات اليهود والنصارى والثقة بهم والتسليم لقراراتهم والاستجابة لمخططاتهم. والقرآن وإن كان يخاطب الرسول الكريم في كثير من الأحيان، إلا أن هذا الخطاب يفسر على أساس إياك أعني واسمعي يا جارة، حتى جاءت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تقول: نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة. ومن الطبيعي أن هناك دلالات في توجيه الخطاب إلى الرسول القائل صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيه التهديد إليه، ولعل من أكبر هذه الدلالات هو إظهار أن هذا الأمر من الأمور الكبرى ومن القضايا الأساسية التي لا يجوز التهاون فيها، وأن العقوبة ستوجه إلى أي إنسان حتى ولو كان في مستوى الرسول القائل صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المسألة لا مجاملة فيها ولا محاباة، وإنها من القضايا الكبرى المبدئية الأساسية. وقد تحدثنا عن ذلك في بعض الحلقات من هذا البرنامج القرآني. نعود إلى الآية المباركة التي بين أيدينا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية وبحسب الاتجاه الثاني في التفسير موجهة إلى المسلمين، تصف أولئك الذين يتلون القرآن حق تلاوته في مقابل أولئك الذين يتلاعبون على الآيات القرآنية ليفسرونها بحسب أهوائهم ورغباتهم ومصالحهم، ليبرروا مسيرتهم التساومية مع الأعداء بآيات قرآنية، كما رأينا كيف رفع البعض شعار وحدة الأديان ورفع شعار الآية المباركة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فأصبحت كلمة السواء بنظر هؤلاء الاعتراف باغتصاب إسرائيل لفلسطين، بل والاعتراف لإسرائيل بكل ما ارتكبته من اعتداءات ومجازر وحشية في مسيرة الصراع الدامية. هكذا يحرف الكلم عن مواضعه، وهكذا تلوى أعناق الآيات القرآنية المباركة لتكون لصالح الأعداء ولتبرر لهم كل اعتداء واغتصاب وتجاوز واحتلال وطغيان. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير تلاوة الكتاب حق تلاوته في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عليه السلام: يرتلون آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هكذا قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير معنى قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وسنتحدث عن ذلك في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الظهيرة الجميلة. نرحب بكم في إذاعتنا حيث نرافقكم ببرامج خلال هذه الساعات، فرافقونا. في الساعة 12:30 يأتيكم برنامج أسلمت لله وعلى مدى 10 دقائق. الكتاب الصوتي في الساعة 12:44، في تمام الساعة 1 ظهرا تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية، تأتيكم هذه المحاضرة في الساعة 1:05 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2:00 وعلى مدى 20 دقيقة. الواحة الأدبية في الساعة 12:20. انضموا إلينا لمتابعة تمثيليات الإذاعة في الساعة 12:26 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. في تمام الساعة 3:00 نشرة خبرية جديدة. يأتيكم مباشرة على الهواء برنامج فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. خالص الشكر والتقدير لمتابعتكم الكريمة. في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماوي لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأطيب تحية مفعمة بالرحمة من الله سبحانه وتعالى والبركات نهديها لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم مع قصص الذين انجذبوا إلى الدين الحق فأسلموا لله رب العالمين.
في هذا اللقاء اخترنا لكم أعزائي المستمعين قصتين فيهما درس محوري بليغ حول أهمية الإقامة السليمة للشعائر الإسلامية كالمجالس الدينية ورفع الأذان ومجالس تلاوة القرآن ونظائرها في هداية الخلق إلى أكمل الأديان والشرائع.
كونوا معنا وعرضا موجزا مستمعينا لقصتي اهتداء الأخت التايلندية بيمباوي كامبينغ والأخ الكينشازي يوسف سيمبا.
أيها الأخوة والأخوات، تزامنا مع إقامة مراسم العزاء في الأيام الفاطمية من شهر جماد الثانية سنة 1434 للهجرة، ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، زارت دائرة العلاقات الدولية وشؤون الزوار غير الإيرانيين في حرم الإمام علي الرضا عليه السلام سيدة من تايلاند في 50 من عمرها. هذه السيدة أعلنت عن رغبتها في أن تعلن اعتناق الإسلام في هذا المكان المقدس. اسم هذه الأخت التايلندية هو بيمباوي كامبينغ، ودينها السابق والمسيحية، وقد أجريت مراسم نطقها بالشهادتين واعتناقها الإسلام في الحرم الرضوي المقدس، وأهديت لها نسخة من القرآن الكريم مع الترجمة الإنجليزية، إضافة إلى عدد من الكتب العقائدية والتربوية الأخرى. وعندما سئلت هذه الأخت التايلندية عن سبب اعتناقها للإسلام واختيارها الحرم الرضوي للإعلان، أجابت قائلة:
خلال رحلاتي في السنوات السابقة إلى إيران كنت أشاهد صلاة المسلمين هنا ومجالس العزاء وغيرها من الشعائر الدينية، وكل ذلك جذبني وقربني لهذا الدين بسبب الروحانية التي وجدتها في هذه الشعائر. فبدأت رحلتي في القراءة والتحقيق والبحث حول الإسلام، استمرت سنة كاملة، وكانت النتيجة هي أني وصلت إلى يقين بأن الإسلام هو الدين الأكمل من بين الأديان السماوية، وفيه كل القيم والمبادئ التي تحقق الفلاح والطمأنينة والسعادة الأبدية للإنسان، كما عرفت مشتركات كثيرة بين المسيحية والإسلام. وقد اخترت أن أعلن إسلامي هنا لأن الحرم الرضوي المطهر هو واحد من أكثر الأماكن قداسة في العالم، لذلك وجدت أن المكان الأنسب لإعلان اعتناق الإسلام فإن دخولي الإسلام في هذا المكان المقدس والملائكي أعطاني إحساسا عميقا بالطمأنينة والسكينة.
مستمعينا الأفاضل، ومن قصة إسلام الأخت التايلندية بيمباوي كامبينغ ننقلكم إلى قصة اهتداء الأخ يوسف سيمبا، وهو من مواليد عام 1975 للميلاد في كينشازا الكونغو.
نعم مستمعينا، وقد اعتنق الإسلام في عام 1995 للميلاد وأصبح إمام جمعة في بلدته، إضافة إلى كونه معلما للقرآن الكريم الذي انجذب إليه وإلى الأذان الإسلامي وهو يومها مسيحي. يقول الأخ يوسف في قصته المشهورة عن موقع مركز الأبحاث العقائدية:
كنت في 20 من عمري عندما بدأت مع أحد أصدقائي بمتابعة برامج المسلمين في التلفاز، وقد تأثرت شديدا بترتيل آيات القرآن الكريم وكذلك بصوت الأذان وبطريقة أدائه وبمعاني كلمته، وكنت قبل ذلك قد شككت بدين المسيحية الذي ورثته عن آبائي، وكان عقلي وقلبي لا يقبلان بالآلهة الثلاثة. وعندما كان الخطيب في التلفاز يشرح التوحيد في دين الإسلام تأثرت بذلك وقلت في نفسي إن هذا هو الحق الذي لا غبار عليه. فبدأت مع صديقي نبحث عن شخص من المسلمين يعرفنا على الإسلام ويوضح لنا معالمه، فوجدنا أحدا فسألناه عن الإسلام، فوجه إلينا السؤال التالي: ما الذي دعاكما إلى التوجه صوب الإسلام وترك دين المسيحية؟ فتأملت في نفسي قليلا وقلت: تأثرت بسماع ترتيل القرآن الكريم وبأذان المسلمين للصلاة الذي يختلف عما تعودناه من ناقوس الكنيسة، وكذلك بعقيدة التوحيد العظيمة التي أطاحت بكل أوهام التثليث في نفوسنا. وعندما تأكد هذا الشخص من صدق نيتنا علمنا الصلاة وبعض السور القرآنية القصيرة، وبدأنا نتعلم ونبحث عن مفاهيم الدين عن طريق الحضور في المساجد وحضور المحاضرات وحلقات الدعاء.
وشكرا على متابعتكم مستمعينا. نعم، وشاءت الإرادة الإلهية إلى أن تتم النعمة بهداية هذا الشاب النقي إلى كمال الدين الحق الذي يقوم على ثقلي القرآن والعترة، إذ وجد نفسه مدفوعا بفطرته السليمة إليهما. يقول هذا الأخ وهو يوسف، ما ترجمته؟
لم يمضي أسبوعا على إسلامي حتى تعرفت على مدرسة إسلامية يديرها الشيعة، فكان من حسن حظي أني انتميت إليها، فتعرفت على أهل البيت عليهم السلام وسمعت بأسمائهم المقدسة، وعرفت شيئا من سيرتهم التي هي امتداد لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشعرت أن ولاية أهل البيت عليهم السلام أو محبتهم تجري في عروق الإنسان المسلم عندما يسمع بمناقبهم وفضائلهم التي لا نظير لها عند أحد من الخلق، ويجد هذا الإنسان المسلم في نفسه عاطفة شديدة تجذبه إليهم، حيث الشرف الباذخ والكرامة العظيمة، حيث جعلهم الرسول عدل القرآن والقرآن الناطق الذي يجسم كل معاني الدين الشريف ويظهر كل مفاخر الأخلاق الطاهرة التي تختص بالمعصومين دون غيرهم. وبعد فترة وجدت أن هذه المدرسة صغيرة جدا بالنسبة إلى تلقي علوم أهل البيت عليهم السلام التي لا تقف عند حد، فهجرت إلى الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة لمواصلة طلب المزيد من العلم الذي لا يوجد في الشرق ولا في الغرب. وبعد رجوعي إلى بلدي وفقني الله للقيام بالعمل التبليغي لهداية الناس إلى المذهب الحق، فأسلم الكثير من أبناء بلدي على يدي وصاروا من المسلمين المخلصين، والحمد لله على نعمة الهداية ورحمة الولاية التي حرم منها الكثيرون، وقد حرموا في الواقع خيرا كثيرا يقود إلى الجنة وينجي من النار ويسهل الجواز على الصراط وعبور أهوالي يوم القيامة.
نعم مستمعينا، كانت هذه خلاصة قصة انتقال الأخ الكينشاسي يوسف سيمبا من المسيحية إلى أكمل الأديان الإلهية ومدرسة الثقلين القرآن الكريم والعترة عليهم السلام. عرضناها لحضراتكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج أسلمت لله.
نشكركم على طيب المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني
عذب نداك يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان صار يضج حياة إن أهوي في دربي بالحب تمد يداك يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إلهي الرحمن يا غافر كل الذنوب يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إلهي الرحمن
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية، وهناك التقى بزوجته التي سفرت إلى إيران لوحدها، فراحت تسرد له المصائب التي نزلت بالعائلة بعده. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. الدار الخالية. إثر اختفاء أحمد بعد أن فر مع زميله عباس إلى إيران، اعتبر هاربا إلى داخل العراق، فصدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض تقضي بسوقه إلى الاستخبارات العسكرية. ولكن المفاجأة الكبرى التي جعلت المخابرات العامة من جهتها في حالة هستيريا هي الاعترافات التي انتزعت من معتقلين انهاروا تحت أساليب التعذيب، وعرفت المخابرات من خلالها انتماء أحمد السياسي ومسؤولياته التنظيمية والعمليات الميدانية التي اشترك فيها أو قادها، أهمها عملية الهجوم على مديرية أمن الرصافة التي نتج عنها فقدان وثائق هامة وخطيرة ظلت بحوزته. فبدأت السلطة القيام بعمليات بحث مكثفة عنه، ظنا منها أنه متخف في مكان ما داخل العراق. فقد داهمت قوات المخابرات بيت السيد عبد الرزاق مرتين في محاولة لإلقاء القبض على أحمد. في المرة الأولى حاولوا مباغتتهم، فاقتحم رجال المخابرات بيت السيد عبد الرزاق عنوة بعد أن حطموا البابين الداخلي والخارجي كأنهم في مهمة عسكرية خطيرة، وسط صراخ الصغار والنساء التي كن يلذن من غرفة إلى غرفة ليسترن أنفسهن. فتشوا في كل زاوية من البيت، قلبوه رأسا على عقب، ولكنهم لم يجدوا أحمد. رجل مربوع الجثة، كثيف الشعر، شديد السمرة، في عقده الرابع، يبدو أنه آمر القوة، تقدم نحو أبي عادل وبدأ يضغط بمسدسه على خده، وبيده اليسرى يمسك بشعر رأسه من الخلف وسط صرخات أم عادل وهي تنظر من بعيد. نريد أحمد، قال آمر القوة ذلك بنبرة تهديد جافة. أحمد؟ قسما بالله العظيم لم نره منذ اعتقلتموه، ولا أحد منا يعرف عنه شيئا. فقاطعه الرجل وهو يبصق على وجه أبي عادل ويشتمه ويسب الله. سنريكم يا خون يا جواسيس إيران. ناول آمر القوة السيد عبد الرزاق ورقة صغيرة تحمل رقم هاتف.
تبلغنا عن أي أثر له فورا،
وإلا سنأخذكم معنا جميعا في المرة القادمة، نحن لا نعرف الصبر. وقال وهو على دهشته: حاضر، أبلغكم عنه، لكن أين هو؟ مرة أخرى بصق الآمر بوجه أبي عادل وهو يشتمه ويهدده بمصير أسود إذا لم يسلم أحمد نفسه. لم ينم أحد تلك الليلة إلا إثر صلاة الفجر، وكان الوجوم والصمت الرهيب سيد الموقف. الرعب يدب بقوة في أفئدتهم، وكل منهم يتحدث في سره: اللهم ارحمنا يا رب، ونجنا من شرهم المستطير. يا ويلتي، المصائب لا تنتهي، ماذا يريدون منا بعد؟ قالت ذلك أم عادل فيما كانت شيماء تحدث نفسها: المجرمون الكفرة أخذوه وعادوا يسألون عنه، إذا فر من عندهم فما ذنبنا؟ لعنة الله عليكم. همست أم علي وهي تمسح بيدها شعر ابنها الكستنائي الأملس: يا خوفي عليك يا ولدي، أين أفر بك لأحميك؟ وفي ظهيرة أحد الأيام، فيما كانت أم عادل تقوم بإعداد طعام الغداء، وكانت أم علي منهمكة معها، وعلي يلعب بكرته الحمراء الصغيرة فيضربها على الجدار ويحاول إمساكها ويجري خلفها في أنحاء البيت، بينما كان جده يطالع كتابا عن مهاتما غاندي. في تلك الأثناء التفتت أم عادل من خلال شباك المطبخ بالصدفة، فشاهدت رجالا مسلحين في الحديقة، والعديد من السيارات المدنية والعسكرية خارج السور. فورا أطفأت فرن الغاز وهتفت بياسمين: غادري المطبخ حالا، خذي عليا وادخلي غرفتك على الفور، لا تسألي. ثم خفت إلى زوجها مذعورة تهتف به: أبا عادل، رجال الأمن طوقوا البيت، ماذا سنفعل؟ فلم يجبها، بل هب نحو الشباك وأخذ ينظر إلى الخارج، بينما كانت أم علي تشد بولدها نحو الداخل وهو يرفض هاتفا: ماما دعيني ألعب. في تلك اللحظة سمع دوي غريب أرعب الجميع، نتج عن دفع الباب إلى الانخلاع طرقا بأعقاب البنادق، فانفتح على مصراعيه ليتدفق عبره العديد من رجال الأمن والمخابرات بثيابهم المدنية ومسدساتهم وبنادقهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هي جنة طابت وطاب نعيمها.
بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرون تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن، هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان.
الواحدة ظهرا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أدان وزير الخارجية عباس الأخشي الاعتداء على السفارة الإيرانية في ستوكهولم، مطالبا الحكومة السويدية باتخاذ إجراءات جدية ضد مرتكبي هذا الحادث ومنع تكراره. وخلال مكالمة هاتفية مع وزيرة الخارجية السويدية، أشار الأخشي إلى أن العلاقات بين طهران وستوكهولم، مؤكدا على ضرورة إجراء مشاورات أعمق لتجاوز سوء التفاهمات وتعزيز التعاون الثنائي. أعلن الجيش الباكستاني بدأ عملية عسكرية ردا على الهجوم الهندي حملت اسم البنيان المرصوص. وأفادت مصادر باكستانية باستهداف الجيش لأكثر من 20 موقعا عسكريا هنديا، من بينها قاعدة باثانكوت وأودامبور الجويتين، وإسقاط طائرة رافال الهندية واعتقال طيارها. كما شملت أهدافا استراتيجية متعددة بينها منشأة لتخزين صواريخ براهموس. وأشارت هيئة إدارة الكوارث في باكستان إلى مقتل 13 مدنيا وإصابة أكثر من 50 في كشمير الباكستانية خلال الساعات الماضية. أفادت مصادر طبية باستشهاد 11 فلسطينيا منذ فجر اليوم في قصف لقوات